إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي الكرام، لزلنا مع سمات العهد المكي في مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا، وذكرنا قبل ذلك أربع سمات، واليوم مع السمة الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى ويسر قدر وقضى. السمة الخامسة: تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الصبر على الإيذاء والإعراض عن الجاهلين. فقد وصل الإيذاء في مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله مداه، حتى فر من فر من المؤمنين بعد ذلك إلى الحبشة، ووصل الجهل بالجاهلين أن تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة سواء الضعفاء منهم أو الأقوياء، بل وأساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى ورموا القرآن الكريم وهذه الدعوة المباركة بالصفات التي لا تنبغي كما ذكرنا في الدرس السابق. فكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تحمل هذا الإيذاء كما رباهم على الصبر عما تسمعه آذانهم من جهل الجاهلين؟ ويظهر هذا جليا في قصة خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه، حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ما يتعرض له هو وإخوانه من أذى الجاهلين وإفك الأفاكين. قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
هو دأب الإنسان دائما يتمنى أو أن لو قطف ثمرة البذرة التي وضعها الأرض من ثاني يوم وضع البذرة، يتمنى أن يحصل على الثمار سريعا. هو الإنسان، خلق الإنسان من عجل. والصحابة رضوان الله عليهم تعجلوا النصر وتعجلوا الظفر بالأعداء، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم على أعدائهم فيخذل الأعداء وينصر الأصحاب، أو يستنصر، يطلب من الله تعالى المدد والنصر ليغفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائهم. وغفلوا، أو غفل خباب بن الأرت والأصحاب معه، أن الثمرة لا تخطف أبدا من ثاني يوم وضع البذرة، بل إن البذرة تحتاج إلى سماد، وتحتاج إلى سقيا، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إذا ما نبتت إلى دعامة حتى تقوى، ثم تحتاج بعد ذلك إلى رعاية حتى تثمر، وتحتاج الثمرة إلى وقت حتى تنضج حتى يستمتع الآكل بها. ولكنكم تستعجلون، هم يريدون أن يتم النصر في أقرب وقت، وهذا بلا شك محال وبعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن النصر آت لا محال، النصر آت، لأن الله تعالى كتب النصر لأوليائه على أعدائه إلى قيام الساعة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر آت لا محالة، لكن العجلة دأب الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على قدوم النصر، ويجب أن تكون عقيدة النصر في قلبك مستقرة، ويقينك في ربك لا يتزعزع، لا يتطرق إليه شك أو ريب، فإن الله ناصر دينه وناصر رسوله وناصر أولياءه المؤمنين الصالحين، لا محال. ولكنكم قوم تستعجلون، إن الله سيتم هذا الأمر حتى يأمن كل إنسان على نفسه، بل تأمن المرأة التي إذا ما خرجت من بيتها تحتاج إلى محرم يحرسها ويحميها من ذئب بشري أو من ذئب حيواني أو من قاطع طريق، لكنه حينما يتم الأمر وينصر الله تبارك وتعالى دينه وأولياءه الصالحين، فإن هذه الضعينة وإن هذه المرأة التي كانت تحتاج في السابق إلى محرم وحام يحميها في الطريق ستستغني عن هذا، وستنطلق من حضرموت إلى صنعاء، من أقاصي الشمال إلى أقاصي الجنوب، لا تخاف إلا الله، أي تخاف أن يأتيها الموت فقط، أو ذئبا ضاريا مسعورا يهجم على أغنامها، ليس إلا. أما أن تخاف إنسان أو تخاف قاطع طريق أو تخاف سالب عرض، فلن تجد مثل هذا، لأن الله تعالى إذا أقام شرعه في أرضه أمن القاسي والداني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، لأن إقامة الحدود تشيع الأمن والطمأنينة بين الناس، وعدم إقامة الحدود تجعل كل إنسان يخاف على نفسه وعلى عرضه وعلى من يعول. فإذا ما أقيم الإسلام انتشر الأمن والأمان، وإذا ما أقيمت الشريعة أمن كل إنسان على ما ملك، وإذا أقيمت الشريعة أمن الأعداء على أنفسهم. فإن الإسلام يعطي العدو ثلاثا، إما أن يسلم، وإما أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ويقوم المسلمون بحمايته وتقام في أرضه شريعة الإسلام، وإما أن يقاتل، وإما أن يقاتل. فالأمان الإسلامي للقاصي والداني، ورحمة الله للعالمين للمؤمن والكافر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيتم، ولا يمكن بحال من الأحوال للعدو أن يستأصل شأفة المؤمنين ولا أن يدرس هذا الدين، لأنه دين الله وشرعة الله. وقد أقسم الله تبارك وتعالى وتكفل بنفسه بحفظ هذه الشرعة وبحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيتم، أن الأمر سيتم، بل هذا الأمر سينتشر أمنه وأمانه على ربوع المعمورة. قالت مرة السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأت قول المولى عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قرأت هذه الآية بعدما انتشر الحق وظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعدائه. قالت: يا رسول الله، أوقد تم الأمر؟ قال: لا لا يا عائشة، ليس بعد، لسه الآية دي ما تحققتش، إنما ستتحقق قرب قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، وليدخلن هذا الدين كل بيت، أي على وجه الأرض، من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. نعم، إن الأمر لا زال في ازدياد ولا زال في انتشار حتى يتم الأمن والأمان والطمأنينة لكل أهل الأرض، ليس من صنعاء إلى حضر موت فحسب، إنما كانت هذه المسافة هي أقصى مسافة يصلها العربي من قريش في رحلتي الشتاء والصيف، وكان في رحلتي الشتاء والصيف تقابله المشاق ويقطع المفاوز ويقابله قطاع الطرق السالبين الناهبين، فما كان يأمن أحد أبدا لا في رحلة شتائه ولا في رحلة الصيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن الأمر سيتم حتى يصير الراكب الذي كان بالأمس لا يأمن على نفسه سواء في رحلة الشتاء أو في رحلة الصيف، سيسير آمنا مطمئنا، لن يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولا شك أن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ تسلية وتربية على الصبر، وهو لا شك صلى الله عليه وسلم يستنصر لهم ويدعو لهم، إلا أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أن ذلك سنة ماضية، سنة إباه الإيذاء، سنة البلاء، سنة ماضية. فلا تظن أيها المسلم أن الأمر سيأتي لك على طبق من ذهب، أو أن الطريق إلى الجنة مفروش بالورود، لا والله، إن هذا الطريق زرع بالأمس بعظام ولحوم الصحابة رضوان الله عليهم، وروي بدمائهم، فلا تظنن أبدا أنك ستصل الجنة إلا أن تبذل كما بذلوا وتقدم كما قدموا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبتلي المولى عز وجل الأصفياء والأحباء والأولياء والصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فلا تظن أن الأمر بالسهل اليسير، ولا تظن أن دخول الجنة سهل الميسورة. خلق الله الجنة وزينها وجملها، ثم قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إلى الجنة. فذهب جبريل فنظر فقال: يا رب، ما أجملها وما أطيبها وما أحسنها، والله لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ويبذل الوسع في دخولها، كلها خشها. فحف الله تبارك وتعالى الجنة بالمكاره، أي بمكاره النفس من بذل المال وبذل النفس وبذل الوقت وبذل الراحة، كل ذلك يبذل من أجل الوصول إلى الجنة. حف الله الجنة بهذه المكاره، أي ما تكرهه النفس، لأن النفس تحب الدعة والسكون والراحة والبغدبة واللذة والشهوة، لا تحب الجهد ولا تحب البذل. فذهب جبريل فنظر فقال: يا رب، والله لا يسمع بها أحد فيدخله، صعب أوي الوصول إلى الجنة. ثم خلق النار فقال: يا جبريل، اذهب فانظر إلى النار. فنظر فقال: يا رب، والله لا يسمع بها أحد إلا فر، لن يدخله أحد. فحف الله النار بالشهوات، أي بما تحبه النفس وما تميل إليه. فنظر جبريل فقال: يا رب، أخشى ألا يفر منها أحد أو ألا ينجو منها أحد. إذن الأمر جد خطير، ليس الأمر كما يتصور البعض، إنها سنة ماضية، سنة البلاء، سنة الشدة، سنة التضييق، حتى تصل إلى الآخرة وليس عليك ذنب وليس لك خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إن أمر المؤمن كله له خير، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. علمهم رسول الله بقولتهم هذه أن البلاء سنة ماضية، وأن أهل الإيمان لا بد أن يتعرضوا للبلاء. ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم أن خاتمة البلاء النصر والتمكين، مش هتظل طول حياتك في بلاء، لا، هتبتلى، ولكن سيأتي يوم تجني ثمرة الصبر على هذا البلاء، سيأتي يوم تصل فيه إلى الله في سعادة ورغد. والذي لا إله غيره، إن حال البلاء أيسر على النفس من حال الرغد. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. المشكلة مش الفقر، الفقر ليس عيبا، والفقر ليس وحشا كما يصوره أهل الدعة وأهل اللذائذ وأهل الدنيا والترف، إنما الفقر يهذب النفس ويعلي قيمة الثقافة والفكر ويعلي قيمة الدين في نفس الإنسان. فإذا ما ذهب الفقر أصبحت قيمة القيم في أدنى الدرجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبح الهدف الأول والأخير تحصيل هذه الدنيا وتحصيل هذا المال وتحصيل هذا الترف الذي سينتهي يوما ما. ما الفقر أخشى عليكم، ما البلاء أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أخشى أن تصلوا إلى حال نصر وتمكين فيدعوكم فتدعوكم هذه الراحة وهذا الدعاء وهذا السكون وهذه الطمأنينة إلى أن يتشاجر بعضكم مع بعض ويقتل بعضكم بعض ويسرق بعضكم بعض كما رأينا وكما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم كذلك بالنصر والتمكين. يبقى البلاء مش مستمر يا أخوانا، هي مرحلة مرحلة، بعد هذه المرحلة إن نجحت فيها تصل إلى مرحلة النصر والتمكين وتبديل المخاوف بالأمن، كما قال المولى عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم. عد معاي، واحد الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اثنين لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، ثلاثة لا يشركون بي شيئا، أربعة. إذا حققت الأربع عوامل دول تحقق لك الأمن والأمان والتمكين والنصر في أرض الله. فإن الأمن والأمان والتمكين والنصر لن يأتي إلا إذا حققت هذه الأربع: إيمان صادق، عمل صالح، عبادة نقية من الرياء والنفاق، بعد عن الشرك وإن كان بالقول. إذا حققت هذه الأربع تحقق لك النصر والتمكين والأمن وعدم الخوف. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن مش أمن غذائي، الأمن مش أمن اقتصادي، الأمن مش أي أمن يتصوره المرء ربما يتحقق بحصن حصين أو بملابس واقية أو بغير ذلك، إنما الأمن الخارجي يتحقق بإيمان داخلي. فإذا كان هناك في القلب إيمان صادق كان هناك أمن تام، وكلما قل الإيمان في القلب قل الأمان في الخارج، وكلما زاد الإيمان في القلب زاد الأمان في الخارج. أرأيت إلى هذه الضعينة ما لها؟ سارت من حضرموت إلى صنعاء ما خافت إلا الله والذئب على الغنم، ما خافت إلا الله والذئب على الغنم، ما خافت من قاتل، ما خافت من ظالم، ما خافت من طاغية، ما خافت من كذا، ما خافت من كذا، لأن القلب ممتلئ بالإيمان، لأن القلب ممتلئ بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. القلب ممتلئ، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي يصفح عنهم ويحمل الأذى منهم، وهذا كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين ليكون ذلك لتأليف قلوب المشركين. ثم لما أصر أهل الكفر والعناد والشرك شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، بل قل لما قوي أهل الإيمان، لما رأى الله من قلوبهم ثباتا وإيمانا وصدقا شرع الله لهم أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى فشرع لهم الجهاد.
وقال الشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه الظلال في ظلال القرآن: ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا صبر عليه. عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به. العربي القديم قبل الإسلام كان عنده أنفة، ما كان يتحمل الأذى، وما كان يحب أن يغلب، وما كان يحب أن يتكبر عليه أحد ولا أن يستصغره أحد، إنما كان ربما يبذل نفسه ودمه وماله من أجل الحفاظ على هذه الأنفة وعلى هذه الأنف العالية المرتفعة. انظر إلى حرب الفجار، انظر إلى حرب الأوس والخزرج، استمرت أيام طوال وسنين طوال، كل هذا لماذا؟ للحفاظ على هذه الأنف. لكن الإسلام أراد أن يربي المسلم أن أنفته يجب أن تكون مهذبة بتهذيب الإسلام، يجب أن تكون في الحق وللحق، ليصبر، ليربي نفسه ألا يأنف إلا بما شرع الله، وألا يدعو إلى هذه الأنفة ولا يرتفع بها إلا بما شرع الله، فلا يتقدم على شرع الله خطوة ولا يتأخر عن شرع الله خطوة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يربي الصحابة رضوان الله عليهم على ما لم يألفه العربي من تحمل الضيم والصبر على الأذى، حتى لحظة معينة إذا رأى الله تعالى من قلب هذا العبد صدقا وإيمانا وصبرا وثباتا أذن له في رفع هذا الضيم ورد هذا الأذى والقيام بما أمر. وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص، بل من قادة الإسلام والمسلمين جميعا. مثال: ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من بينهم؟ ألم يكن عمر بن الخطاب يعذب بعض الذين أسلموا أو دخلوا في الإسلام وكان لازال هو على الكفر؟ ألم تعرف قصته حينما تضجر من ثبات وصبر هذه القلة وهؤلاء الضعفاء على ما لاقوا منه من أذى، فخرج متوشحا سيفه أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفت الضعف في عضد هؤلاء الضعفاء ويتراجعوا عما هم عليه من حق، فيقابله أحد المسلمين الذين أخفوا إسلامهم فقال له: إلى أين يا ابن الخطاب؟ أراك متوشحا سيفك، قد علا وجهك العبوس والغضب، ما لك؟ قال: إلى محمد أقتله فأخلص العرب من شره. قال: أولك في غير ذلك؟ كيف تصنع هذا وقد دخل الإسلام بيتك؟ قال: وكيف وأين؟ قال: أختك وزوجها. المسلم ما أراد إيقاع الأذى بالمسلم أخيه، لكنه أراد أن يصرف هذا الشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي قاعدة ارتكاب أخف الضررين. فخرج عمر، فدخل عمر بيت أخته بعدما سمع جلبة داخل البيت تقول أن هناك أصواتا غريبة أو قرآنا يدلى، فدخل فلم يجد أمامه إلا أخته. قال: ما هذا؟ ما هذه الأصوات التي سمعتها؟ فقالت: لا شيء هناك. أين زوجك؟ فبدأ يبحث عن زوجها وأراد أن ينزل به العذاب، فوقفت أمامه أخته وقالت له: نعم قد أسلمنا، قد دخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما لك ولنا؟ فلطما بيده على وجهها فقطع القرط أذنها وسال الدم على وجهها. فلما رأى عمر بن الخطاب دم أخته دم أخته قد سال على وجهها رق لها قلبه، لأن العرب على ما كان فيهم من غلظة إلا أن كان في قلوبهم رقة. وأنف أن يضربوا النساء أو يؤذوا النساء، فلما رأى منها هذا رق قلبه وقال: أين الورقة التي كنتم تقرؤونها؟ أين الصحف التي كنتم تقرؤون فيها؟ قالت له: إنك نجس، ولا يمس هذا الكلام إلا طاهر، إذا فاغتسل. وتشوقا من عمر أن يقرأ هذا الكلام الذي جعل أخته تسلم، الذي جعل هؤلاء الضعفاء يتحملون هذا الأذى، ذهب فاغتسل. ثم جاء فخرج المختبئ الذي كان يعلمهم القرآن، قيل عبد الله بن مسعود أو غيره، فأخرج له الصحيفة، فأمسك بالصحيفة وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لما يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. كان لوقع هذه الكلمات العظيمات من رب البريات على قلب عمر بن الخطاب الجبار المتكبر الذي ما أخرجه إلا غيظه وما أراد إلا قتل رسول الله، كانت بردا وسلاما على قلبه، ذاب قلبه، بل انفطر قلبه كانفطار الجبل إذا ما هو عقل كلام الله تبارك وتعالى. قال: دلوني على محمد. فاستبشروا خيرا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى دار الأرقم ابن أبي الأرقم أول جامعة عالمية يقودها رسول عالمي لإخراج دعاة عالميين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فسمع الناس الدق، قالوا: من؟ قال: عمر. كل اللي كان داخل البيت كل واحد خد له ركن وزاوية واستخبى فيها. عمر البطاش الجبار الظلوم الغشوم أتى إلى هنا، لا شك أن هناك بلاغ عظيم سينزل. فقام له الحمزة، فقال رسول الله للحمزة: اجلس أنت. ثم خرج رسول الله ففتح الباب فرأى وجه عمر فأمسك بتلابيبه، تلابيب عمر، ثم طرحه طرحا شديدا على الأرض، ثم قال له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسمع جلب داخل البيت وتكبير وتحميد وتهليل وتسبيح، ذهب إلى باطن مكة، وقد كان بيت الأرقم ابن أبي الأرقم في أقاصي أطراف مكة، لأن إسلام عمر ومن قبله إسلام الحمزة نصر للإسلام. شفت النصر جه إزاي؟ ما هو ده نصر، هذا نصر، أن يدخل هؤلاء الصناديد في الإسلام هذا نصر أو خطوة على طريق النصر. فكان الأمر بالصبر وتحمل الأذى من أجل أن يسلم أمثال هؤلاء. ولو أمر المسلمون من أول يوم ومن أول لحظة إيذاء أن يرفعوا سيوفهم في وجه أعدائهم وأن يقاتلوا لاستؤصلت شأفتهم، هذه واحدة، لأنهم كانوا قلة وضعفاء. الثانية أن الأمر كان سيزيد غلظة قلوب هؤلاء المعاندين وسيجعلهم أكثر حنقا على الإسلام والمسلمين وأكثر إصرارا عن على أن يستأصلوا شأفته. إذن أخي الحبيب، الصبر الصبر، والتحمل التحمل، والثبات الثبات، فإن النصر قادم لا محالة. أما الإعراض عن المشركين ففي قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يبقى رب أصحابه على تحمل الأذى، ثم رباهم على تحمل الجهالة الجاهلين المشركين. قال الأستاذ منير الغضبان إن الإعراض عن المشركين يعني فكرتين في وقت واحد. المسيرة بالدعوة من الداعية وإيضاح معالمها غير عابئ بغضب خصومها أو مشاعرهم أو آرائهم، لما أقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، يعني زي مثلا نضرب مثال قريب قوي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المواسم يخرج إلى الوفود فيحدثهم ويدعوهم إلى الإسلام، كان وراه مين بعد ما خلص النبي الكلام؟ واحد وراه كده وضيء، أبو لهب عليه لعنة الله. بعد ما النبي خلص الكلام أبو لهب يقول أيها الناس لا تسمعوا لهذا، إنه ابن أخي وأنا أعلم به منكم، إنه صابئ، إنه ساحر، إنه كذاب، إنه كذا، إنه كذا. فكان رسول الله يعرض عن هذا الأذى فلا يلتفت إليه، بل لا يفت في عضده فيمنعه من التحرك بالدعوة، بل يجعله يستمر فينتقل من وفد إلى وفد، من وفد إلى وفد. فالإعراض يعني عدم الالتفات إلى أذى المشركين وجهل الجاهلين مع الاستمرار في الدعوة إلى الله. مش الإعراض يعني يقعد بقى في البيت، لا، مع الاستمرار في الدعوة إلى الله. الفكرة الثانية عدم مواجهة أذاهم المادي والمعنوي ومحاولاتهم تجريحه والنيل منه والهزء به، وذلك ممثل في قوله تبارك وتعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نصنع صنعهم ولا نسير في ضربهم، لا اعتقادا ولا أذى ولا خسة ولا نذالة. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يا إخوتي الكلام ده ما انتهاش، الكلام ده وإن كان في صدر الإسلام وفي أيام الأذى وفي أيام الكف والصبر والصدع بالأمر، فإنه في كل مكان، بل وربما في أي زمان يكون الحال نفس الحال الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام. فالمطلوب إيه؟ أن نصنع مثل صنيعهم، نصنع بما نؤمر، نعرض عن الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين، نستمر في الدعوة إلى الله، نصبر على الأذى والألم، نصبر على الأذى والألم. لذا ننصح أنفسنا وإخواننا بالقيام بالدعوة إلى الله عز وجل والجار بها غير خائفين ولا هيابين، وفي نفس الأمر نوطن أنفسنا على الصبر على الإيذاء والبلاء. نسأل الله لنا ولإخواننا ولسائر المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وليس معنى ذلك أن يتمنى العبد البلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى لازم الدعوة تستمر، ولازم يكون معك سلاح قوي وهو الصبر، وتغلف هذا الصبر بالثبات على الأمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أخي الكريم مهما انتفش الباطل وعظما فإنه باطل، فإنه باطل، ووالله الذي لا إله غيره لو أطلعك الله على قلوب أهل الباطل لأيقنت بالنصر، فإن قلوب أهل الباطل لترتجف منك خوفا حتى ولو لم تحمل سلاحا. مجرد سلاح الإيمان الذي في قلبك يرهب الأعداء، يوقظهم من نومهم وسباتهم، يقلق راحتهم. فاصبر واستمر واثبت وكن على الحق، فإن أتاك الموت ظفرت بالجنة، وإلا فالظفر والنصر حليف أهل الثبات والصبر. ولا يستجلب كذلك البلاء لنفسه، ولا يستجلب الداعية أو المسلم البلاء لنفسه بأعمال لا يعود منها عز للإسلام وأهله، وإنما هو جلب للبلاء بلا أدنى مصلحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. ما لا يطيق. واحد يقول لك: طب أنا هطيق. ما هو سيدنا أبو ذر حينما أسلم أم طلع برا ووقف على صخرة وراح منادي بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمشركين نزلوا فيه حتى ما تركوه إلا نصبا أحمر كل دم من ساسه لراسه، ورجع للموضوع ده يوم واثنين وثلاثة. أقول لك يا أخي، إن كنت أنت تطيق البلاء من تهور تصنعه أو قول تتشامخ به، فإن الدعوة لا تطيق ما ينزل بها من بلاء. فإن الأمر الآن غير الأمس. أنت إذا ما لم تستمع إلى رسول الله وإلى كتاب الله فتصدع بما تؤمر وتعرض عن الجاهلين وتصبر وتكف أذاك عن الغي، ثم ركبت رأسك فحملت نفسك من البلاء ربما ما تطيقه أن، فإن الدعوة لا تطيق ما ينزل بها من بلاء. أوضح: كم من سنوات مرت على الدعوة في بلاد المسلمين بعد الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي وتمزيق ديار المسلمين وإذهاب قوتهم وسرقة ثرواتهم إلى غير ذلك. الآن استقلت هذه الدول وأصبحت دول إسلامية، لكن الإسلام لا يظهر في أعمال وأقوال كثير من أهلها. فبدأت الصحوة وبدأ الإسلام يقوى، وكلما قوي واشتد عوده شيئا ما خرجت علينا فئة أفسدت كل هذه الأعمال وأتت بما لم تتحمله الدعوة، فضربت الدعوة ضربات متتابعة متتابعة متتابعة، كلما قمنا ضربنا كلما قمنا ضربنا، بسبب الرعونة وبسبب عدم فهم الواقع وبسبب عدم فهم قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يجب على كل مسلم أن يجتهد وفق ما جاء في الكتاب والسنة، لا أن يخترع من عند نفسه، ولا يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق أو ما لا تطيقه الدعوة، بل اصدع بما تؤمر وادعو إلى الله واصبر واثبت، فإن النصر يأتي حينما يرى الله فيك أهلية التمكين. النتيجة على الله مش عليك أنت، أنت ما عليك إلا البلاغ والدعوة بس. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. النتيجة على الله سبحانه وتعالى، النتيجة على الله. يقول: فلا بد من ضبط الأمور بالضوابط الشرعية وتقدير المصالح والمفاسد والتفريق بين المصلحة المتيقنة والمتوهمة، حتى لا تضيع الجهود وتتحمل الأضرار والمفاسد طلبا لمصلحة متوهمة بعيدة المنال. ولعل شوق المسلمين إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل وحبهم لدين الله عز وجل والانتصاره يجعلهم يتعجلون الخطى ويتوهمون أن الإسلام صار قاب قوسين أو أدنى، ثم معرفة مراحل الدعوة والعبودية المطلوبة في كل مرحلة واجب على كل مسلم مخلص يرجو عز الإسلام والمسلمين. يعني ايه عبودية كل وقت؟ احنا الآن ننتظر ايه؟ صلاة العشاء. المطلوب مننا تعبدا لله ان نتجهز ليه؟ صلاة العشاء. لكن واحد دلوقتي قاعد عمال بيتجهز لصلاة الفجر او بيتجهز لفريضة الحج وترك صلاة العشاء وترك صلاة الفجر والظهر والعصر، يبقى هل هذا قام بعبودية الوقت؟ بقولوا في المثل كل وقت بلو ايه؟ انت الان عبودية الوقت ان تنتظر صلاة العشاء وتتجهز لها، فاذا ما جاءت صلاة العشاء واديتها تتجهز للنوم او تتجهز لصلاة الليل او تتجهز لصلاة الفجر وهكذا. فكلما أديت عبودية الوقت نقلك الله تبارك وتعالى برحمته وفضله إلى الوقت الثاني حتى يأتي الذي أنت تتمناه. وليس الإيمان بالتمني، ولكن الله تعالى إذا رأى في الناس ترى لهم هذا وإلا فلا. فإذا إخوتي الكرام يجب أن نفرق بين المصلحة المتوهمة والمصلحة المتيقنة. المصلحة المتيقنة متمثلة في إيه؟ فيما جاء في الكتاب والسنة. المصلحة المتوهمة متمثلة في إيه؟ في هذه الأوهام التي تدور في عقلك وأنت لا تدري لا قوتك ولا مكانتك عند الله. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك، فإذا أقامك في عبودية الوقت وأديت ما أمرك في الوقت فاعلم أن مقامك عند الله عظيم وأنه يجهزك إلى ما هو أعظم من حالك الآن. وإذا كنت قد أقمت في غير عبادة الوقت فاعلم أنك لست أهلا لما بعد ذلك. كما يقول كثير من الناس يا بلاش من القشور دي، تعمال بتأمر باللحية وبتأمر بالقميص وبتأمر بالسواك وبتأمر بصلاة الجماعة وبتأمر بالنقاب وبتأمر بكذا ودروس العلم. سيبك من ده كله، احنا الان في وقت احنا نصارع تكنولوجيا العصر، عايزين نتسابق ونتسارع لنركب كراسي البرلمان ونركب كراسي النقابة ونركب كراسي كذا. اترك هذا ودع هذا، هذا قشر وهذا لباب. اقول لك يا اخي الحبيب هذه عبادة الوقت الان انت مأمور بالقيام بها، ولو كنت اهلا لغيرها لوفقك الله. فقم بما أمرت به ينجز لك ما تمنيت. قم بما أمرت به ينجز لك ما تمنيت. على الرغم أن رسول الله متيقن أن النصر قادم لا محالة، إلا أنه لم يصنع إلا ما أمر به. الإعراض، الصدع بما يؤمر، الصبر والثبات. إعراض على المشركين يعني. فصنع هذا وهو متأكد النصر قادم قادم، لكنه لم يتعبد ربه إلا بعبادة الوقت. السمة السادسة من سمات المرحلة المكية في مرحلة الدعوة الجهرية تبشير الصحابة رضوان الله عليهم بالنصر والتمكين وهم يعانون أشد ألوان الأذى. عشان أقول لكم مرة فاتت أعجب شيء أن يكون الرجل في الأسر ويقول لك يوما ما سأكون رئيسا لأكبر دولة في العالم مثلا، أو يكون محاصرا ويقول فتحت لي كنوز بصرى والشام، أو يكون مطاردا ثم هو يمني مطارده بأنه سيلبس سواري كسر. مش ده عجب؟ لكن هذا نبع من صدق إيمان وكمال يقين. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله ويفيض عليهم مما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب. وقد اتخذ المستهزئون من هذه الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم. كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغامزون بهم ويقولون قد جاء ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان يعد اصحابه بالنصر والظفر مع شدة الإيلام والأذى الواقع بهم، وأنهم سيظفرون بكسرى وقيصر. فكان أهل الشرك يجعلون هذا الكلام مادة لسخريتهم. إذا مر أصحاب رسول الله تغامز بعضهم لبعض، أو غمز بعضهم بعضا، وتضاحك بعضهم مع بعض، وسخروا من أصحاب رسول الله، وقالوا ها ملوك الايه؟ الأرض. هاكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا ملك كسرى وقيصر. وقال صفي الرحمن المبارك فوري: كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبله، أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف. برضو دي نقطة مهمة جدا، لأن غالب الناس النهاردة أول ما ابنه يلتزم يقول له يا ابني احنا ناقصين مشاكل، على طول اول ما يلتزم يا رب ده انا يا ابني احنا عايزين المصايب، يا ابني انا عايز اربيكوا يا ابني، تقول له تعالى صلي في جماعه، يقول لك يا عم انا عايز اربي عيالي. ها، وكأن الدخول في الاسلام او الدخول في الالتزام معناه جر المصائب والحتوف، بل ان الدعوه الاسلاميه تهدف من اول يومها الى القضاء على الجاهليه الجهلاء ونظامها الغاشم، وان من اهدافها الاساسيه بسط النفوذ على الارض والسيطره على الموقف السياسي في العالم، لتقود الامه الاسلاميه الانسانيه والجمعيه البشريه الى مرضات الله، وتخرجهم من عباده العباد إلى عبادة رب العباد. وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالتصريح وأخرى بالكناية. ففي تلك الفترات القاسية التي ضيقت الأرض على المسلمين وكادت تخنقهم وتقضي عليهم، كانت تنزل الآيات بما يجري بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم. وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. اسمع إلى هذه البشارة، قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال جل وعلا في هذه الآيات: في من هاجروا إلى الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا معنى ايه؟ معناها الظفر والتمكين والنصر. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآيات نزلت في المسلمين حينما هاجروا الهجرة الأولى إلى الايه؟ إلى الحبشة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان، وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشركين، والمسلمين يحبون غلبة الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر، وكانت الغلبة للفرس، أنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين، ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة، بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر المؤمنين، حيث قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، فإنه بانتصار الروم على الفرس كان نصرا للمؤمنين، لأن المشركين فرحوا حينما غلب أهل الشرك الفرس عباد النار أهل الكتاب من الرومان. فلما انتصر الروم على الفرس فرح المؤمنون، فإن في ذلك نصر للمؤمنين، ولأن الله أنزل على نبيه أنه يوما ما سينتصر الرومان على الفرس، وليس اليوم هذا ببعيد، بل لم تنقضي 10 سنين إلا أن ينتصر الروم على الفرس. وبالفعل البضع دي كلمة بضع في اللغة من 3 لـ9، فلما مرت 3 سنوات ولم يتجهز الروم للفرس ولم ينتصر الروم على الفرس، قال هم شوف محمد قال ان هو هينتصر بعد 3 سنين على الروم على الفرس وما انتصروش، وظل الامر على هذا الحال حتى السنة 9 من نزول ايات صدر سورة الروم الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ففي السنة 9 لنزول هذه الآية انتصر الروم على الفرس، فكان فرحة المسلمين آنذاك فرحة مضاعفة. الفرحة الأولى أن الله تعالى صدق نبيه فيما أخبر أن الروم سينصر الفرس. الفرحة الثانية أنه ما دام نصر أهل الكتاب على الفرس وهم قد حرفوا وبدلوا، فلا شك أن النصر حريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين، لأنهم أهل الحق ووارث الأمم السابقة كلها ورسولهم خاتم الأنبياء والمرسلين. فكان انتصار الروم على الفرس بمثابة نصرين للمؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة أخرى، فكان إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجاز لتبليغ الرسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجب، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. يبقى ملوك في الدنيا وملوك في الايه؟ مين مش عايز يبقى ملك في الدنيا وفي الجنة؟ مفيش حد، كلنا عايزين نبقى ملوك في الدنيا وفي الجنة، وعشان نبقى ملوك في الدنيا وفي الجنة لازم نكون موحدين حقا، نقول لا إله إلا الله من كل قلوبنا، عاملين بها في ليلنا ونهارنا. وقال لخباب رضي الله عنه: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الفوائد والأثار للمرحلتين السابقتين بقى، أو للسمتين السابقتين: أولا، دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. لازم تكون دي عقيدتك في قلبك، اوعى في يوم من الايام تتزحزح عقيدة العاقبة للمتقين من قلبك، اوعى في يوم من الايام تشك ان الاسلام مش هينتصر، اوعى في يوم من الايام تتصور ان المسلمين ستستأصل شأفتهم، اوعى تتصور في يوم من الايام ان الكفار يغلب المسلمين ولن تقوم للمسلمين او الاسلام قوم بعد ذلك. ابدا ابدا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فالعاقبة للمتقين، والله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا أردت النصر فكن من المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. كن من المؤمنين، مش قولا، قولا وعملا، كما ذكرنا في الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم ها وعملوا الصالحات ها يعبدونني ها لا يشركون بي شيئا. لازم أربع شروط دول تجيبهم علشان يقول لك ها لا يمكنن إلا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وكتب هنا ليس علما خاليا من العمل أو خاليا من الإيجاب والوقوع، بل كتب يعني فرض وأوجب. فالنصر واقع لله ولرسله والمؤمنين لا محالة، لا محالة. وآخر الأمر انتصار المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله ما إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يبقى آخر الأمر خلافة على منهاج النبوة، لازم هذه الخلافة إذا كنا نعيش أيام الملك العضوض أو أيام الحكم الجبري، فإن الخلافة آتية. وإن الله تعالى ناصر للمؤمنين لا محالة، بل وسيعدد هذا النصر بنزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وبظهور المهدي، وبقتال اليهود، فإنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. لازم تبقى دي عقيدة في قلبك برضه، اوعى تتزحزح مهما قيل ومهما فاوضوا ومهما قالوا وصلنا إلى نقطة لا عودة، ومهما قالوا وصلنا إلى السلام العالمي، لازم تأتي اللحظة دي: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلف يهودي، تعال فاقتل. إلا شجر الغرقان، إلا شجر الغرقان. يجب أن تكون هذه العقيدة في قلبك. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الألباني رحمه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس الأمر كذلك. فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، يعني مش هيرجع الناس إلى الشركيات مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره، بحيث لا يدع مجالا للشك في أن المستقبل الإسلام بإذن الله وتوفيقه. وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام ومحجة على اليائسين المتواكلين. أما الحديث الأول فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. شوف بيقولك ايه، فرأيت مشارقة ومغاربها، ما اصله مش مشرق واحد ومشرق ومغرب واحد، ولا مشرقين ومغربين، هو مشرق واحد ومغرب واحد باعتبار ان الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب في المغرب، يبقى ده اسمه مشرق وده مغرب. مشرقين ومغربين باعتبار ان الكرة الارضية نصفها يكون نهارا والنصف الثاني يكون ايه ليل، فاهل النهار عندهم مشرق ومغرب، واهل الليل حينما تطلع الشمس عليهم عندهم مشرق ومغرب، يبقى مشرقين وايه ومغربين. واما المشارق والمغارب، حاضر 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 استعجلوش، واما المشارق والمغارب فهي باعتبار ان الشمس في كل يوم بتطلع من نقطة مختلفة عن النقطة اللي طلعت بها امبارح، ولذا عندنا اربع فصول في السنة، صيف شتاء ربيع خريف. الصيف درجة حرارته بترتفع ترتفع ترتفع الى اقصى درجة وبعدين تنزل 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 ادنى درجة، الشتاء تنخفض درجة حرارتها درجة درجة الى ادنى درجة ثم ترتفع الى اعلى درجة في الشتاء، وكذلك الخريف وكذلك الايه الربيع. فكل يوم الشمس بتطلع من نقطة مختلفة عن يوم اللي قبلها، ولذا فان الملك سيبلغ المشارق والمغارب، يعني مفيش نقطة على وجه الارض تشرق عليها الشمس طول ايام السنة الا وسيدخلها الاسلام. ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. يزل.
الحمد لله رب العالمين.
اما الحديث الثاني، ليبلغن هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. الحديث الثالث، البيت من مدر ومن وبر، يعني يقصد المدن والقرى، الوبر اللي هو القرى والمدر اللي هي المدن. الثالث، عن ابي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، خد بالك من الحديث ده، وسئل يعني من احد جلسائه اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينية او رومية. القسطنطينية كانت حينها هي عاصمة الدولة البيزنطية، اللي هي اسمها دلوقتي اسلامبول او اسطنبول، اللي هي عاصمة تركيا، فكانت هي اسمها عاصمة الدولة البيزنطية كان اسمها القسطنطينية، وفتحها محمد الفاتح وحولها الى اسلامبول اي مدينة الاسلام. قال اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينية عرفناها دلوقتي اللي هي ايه اسلامبول، او رومية وهي ايه روما عاصمة تركيا. فدعا عبد الله بصندوق له حلق، صندوق فيه الكتب بتاعته، قال فاخرج منه كتابا، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا، قسطنطينية او رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح اولا، اللي هي ايه قسطنطينية. قال الالباني رحمه الله ورومية هي روما كما في معجم البلدان، وهي عاصمة ايطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الاول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد اكثر من 800 سنة من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شفت الثقة واليقين اللي كان عند الصحابة، ولا زالت هذه الثقة واليقين في قلب معلم
محمد الفاتح. محمد الفاتح ده كان طفل صغير كده وكان يعلمه معلم انا لا اذكر اسمه الان، وكان ياخذه كل يوم الى شاطئ الابيض، شاطئ البحر الابيض المتوسط يعني، ويشير له من على بعد ويقول له: اترى يا بني هذه القبابة وهذه المآدم التي هناك؟ فيقول: بلى. يقول: هذه قسطنطينية التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتحها يوما ما، وارجو ان تكون انت يا محمد فاتحها. شوف المربي بيربي ابنه على ايه، شوف المربي بيربي الطفل على ايه، ما يرضى من رب العالى على ايه، ها؟ على كمننا وعلى كلام فارغ وعلى اغاني ورأس وطبل وخيابة. نريد ان نربي ابناءنا على فتح رومية، نربي ابناءنا على فتح القدس، نربي ابناءنا على فتح فلسطين، نربي ابناءنا على اعادة ملك المسلمين، نربي ابناءنا على اعادة شرع الله تعالى ليحكم العالم اجمع. يقول: وسيتحقق الفتح الثاني باذن الله تعالى ولابد. ده مين يقول كده؟ الشيخ الالباني رحمه الله. والله لا يتحققن الفتح الثاني ولا بد. قال تعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين. ولا شك ايضا ان تحقيق الفتح الثاني يستدعي ان تعود الخلافة الراشدة الى الامة المسلمة، وهذا ما يبشرنا به صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الرابع: تكون فيكم، تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ثانيا: قد ينتصر الباطل في جولة من الجولات لتقصير اهل الحق في العمل بالحق. يبقى انتصار الباطل رجع ليه؟ لضعف اهل الحق وعدم عملهم بالحق. يبقى العيب ليس في الاسلام، تأخر المسلمين ليس بسبب تمسكهم بالاسلام، لكن تأخر المسلمين بسبب ايه؟ عدم تمسكهم بالاسلام. قد ينتصر الباطل في جولة من الجولات لتقصير أهل الحق في العمل به والقيام بواجبهم، كما قال أبو سفيان بعد أن حدثت الهزيمة للمسلمين يوم أحد لمخالفة بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم بيوم بدر والحرب سجال. أبو سفيان بيقول كده وكان على الشرك لازال، إلا أن العاقبة والنتيجة في هذه الجولة التي يظهر فيها الباطل تختلف، فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا ما أجاب به عمر رضي الله تعالى عنه أبا سفيان بن حرب، قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قيل إن المسلمين قتلوا من المشركين في غزوة بدر 70، والمشركون قتلوا من المسلمين في غزوة 71، فقالوا ايه؟ 70 ب70. فقال عمر: ها، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو المطلوب، ان يكون في قلبك، ان يكون رجاؤك من ربك غير رجاء اهل الكفر والشرك. هم يقاتلون لدنيا، اما انت فتقاتل لدين. هم يقاتلون لظفر ونصر وغنيمة، واما انت فتقاتل طلبا للشهادة وطلبا لمكانة رفيعة عالية في جنة الله، ثم لظفر او لنصر او غنيمة. يقول: فمن سقط من صفوف المسلمين في المعركة مع الكافرين فهو شهيد يساق إلى جنة الله، ومن سقط من صفوف الكافرين فإلى الجحيم والعذاب الأليم. فانظر كم بين الفريقين من ايه؟ من فرق. ثم الجولة النهائية لابد أن يكون النصر حليف المؤمنين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فالقضية هل نحن جند مخلصون لله عز وجل؟ كل واحد يسأل نفسه: هل نحن جند مخلصون لله عز وجل؟ هذه القضية. فإن كنا كذلك فلا بد أن يتحقق فينا موعود المولى عز وجل. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فليبشر شباب الصحوة المباركة بهذه النصوص الواضحة التي تبشر بالنصر والتمكين رغم أنف المعاندين والمكذبين واليهود والنصارى ومن والاهم من المنافقين. وليبشر أعداء الله عز وجل الذين يصدون عن سبيله ويبغونها عوجا بالخسار والبوار في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نعم إخوتي الكرام، مآل المؤمنين في الدنيا النصر وفي الآخرة الجنة، ومآل الكافرين في الدنيا الخسار والبوار وفي الآخرة نار خالدين فيها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. واحد بيقول في ورقة الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، بمناسبة قول سيدتكم أننا نصارع تكنولوجيا العصر، فقد كان في التلفاز قد استضافوا ممثلة لا أذكر اسمها، فتقول لها المذيعة: لماذا تخرج المرأة للعمل؟ فقالت لها الممثلة بحدة: كيف تجلس المرأة ونحن في القرن العشرين، كيف تجلس المرأة في البيت ونحن في القرن 21 في البيت بلا عمل؟ فقالت المذيعة: هذه هي الطبيعة، فالرجل يعمل خارج البيت والمرأة تعمل في البيت مع الأولاد. فقالت لها الممثلة بحدة: انصتي إلي جيدا، لكم دينكم ولي دين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نساء اليوم نرجو قراءتها على الإخوة، لأنه من كان يعرف امرأة قريبة له على مثل هذه الحالة يقوم بنصحها وتوجيه الوجه السليم. لا شك يعني أن الأفكار تبدلت والثقافات تغيرت، والدين لم يبقى بين الناس منه إلا الرسم والقشور الخارجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقيقة أخي الحبيب أن الله تعالى خلق الرجل والمرأة كل له مهمته، ويوم أن كانت المرأة تقوم بمهمتها كان الأعداء قابعين في حصونهم لا يستطيعوا أن يخرجوا ولا يستطيعوا أن يقاتلوا المسلمين ولا يستطيعوا أبدا أن ينتصروا عليهم في معركة من المعارك. ولما أن خرجت المرأة من البيت ولم تقم بمهمتها وهي تربية الأجيال على تحمل مسؤولية هذا الدين وحمل مشعل الإيمان إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها، انتصر الأعداء علينا وأفسدوا علينا نساءنا وأولادنا ورجالنا وشبابنا، وصرنا ألعوبة وكرة يتلاعب بها الغلمان والصبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة مهمتها في البيت، هم مفكرين المرأة لما تقعد في البيت يعني معناها تقعد جارية، اهو دي المفاهيم التلفزيونية، يجيب لهم فيلم يمثل لهم المرأة في البيت جارية، يمثل لهم الراجل في البيت ماسك كرباب ونازل ضرب في المرأة ويزل فيها، يمثل لهم مثلا ان الراجل ده هو السيد، ومعنى السيد في البيت يعني الامر الناهي الذي يطاع في كل ما يأمر وينتهي عن كل ما ينهى، وان المرأة ليس لها كلمة ولا مهمة غير ان هي تبقى جارية عنده وتطبخ له وتكمس له وتحمله عياله خلاص على كده. لا، مرأة في البيت مهمتها عظيمة جدا. مرأة مهمتها في البيت صناعة الأجيال، صناعة الرجال. البيت مصنع تفريغ الرجال، فإن لم تكن المرأة تقوم بهذه المهمة حتى لو كانت قاعدة في البيت يبقى ملهاش لازمة. يعني لو الزوجة قاعدة في البيت لكن كل مهمتها الأكل والشرب والغسيل والمسيح وشوف زوجها عايز ايه وخلاص، وسايب العيال يتسرمحوا بدون تربية بدون توجيه بدون تعليم بدون غرس للأخلاق الفاضلة فيهم بدون أخذ بأيديهم إلى حفظ القرآن واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدفعهم إلى المسجد وإلى حفظ القرآن وإلى كذا وإلى كذا، يبقى ملهاش لازمة المرأة دي. ليش لازم؟ يبقى المرأة في البيت مهمتها صناعة الأجيال. الخنساء صنعت أربعة أبطار، فقالت لهم في معركة القادسية ودفعتهم إلى المعركة وقالت يا بني اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا بني إنه لم يفرحني أن ترجعوا إلي سالمين وقد انكسرت شوكة الإسلام، بل يفرحني أن تقوى شوكة الإسلام وترتفع راية الإيمان وأن يصلني خبر استشهادكم في سبيل الله. ولما جاءها الخبر جاءتها النسوة يعزينها فوقفت لهم في الطريق وقالت لهم إن كنتن أتيتن لعزائي فارجعن، وإن كنتن أتيتن لتهنئتي فمرحبا وأهلا. مرحبا وأهلا، هذه الأم تربي ابنها على كده. وضربنا مثال بامرأة أبي سفيان لما ولدت معاوية ابن أبي سفيان، كان لسه كده غلام صغير وعنده يعني شكله كده فارس وقوي، فقال لها احد الناس ممن يتفرسون في وجوه الناس ويعرفون ما تخبئه لهم الاقدار بالفراسة، فيقول لا ان ابنك هذا سيسود قومه، هيبقى سيد على قومه. فقالت امه ثكلته امه ان لم يسد الا قومه، يعني اله يموت لو ما كانش هيبقى سيد الا على قومه بس، ده انا بربيه ليكون سيد على العالم. شوف التربية. وقد كان معاوية ابن ابي سفيان بنى الدولة الاموية العظيمة التي ترامت اطرافها فيما وراء البحار والانهار وفي الفيافي والجبال والصحار، كان قائدا للعرب والعجم. وهكذا هي دي التربية، هي دي مهمة المرأة، ان تخرج جيلا يعرف ما هي مهمته. النهاردة من رب العيال نفسك تبقى يا حبيبي، يقول لك نفسي ابقى لاعب كرة. ليه يا ابن؟ يقول لك يا عم ده اصل اللاعب بنص مليون وبمليون واتنين مليون، ده خلاص نص مليون واتنين مليون دي خلاص راحت عليها، بقت بملايين دلوقتي، ويلعب الماتش مش عارف ياخد كام الف، وياخد الكاس ياخد كام الف، وياخد الدوري ياخد كام الف، وعربية وشقة وكل شوية سفر هنا وهناك، عايز ابقى لاعب كورة. تاني يقولك انا عايز ابقى مهندس، انا عايز ابقى دكتور. مفيش واحد سمعنا طفل صغير يقول ايه انا نفسي ابقى عالم، انا نفسي ابقى زي الشيخ الالباني، نفسي ابقى زي الشيخ ابن عثيمين، نفسي ابقى زي الشيخ جاد الحق، نفسي ابقى زي الشيخ فلان. ما لناش كلام ده، ها؟ تقولوا الشيخ ايه كتك نايبة، هم الشيوخ دول بيقول لهم حاجة، هم دول بيكسبوا حاجة، احنا عايزين تبقى كده وظيفة حلوة عشان تجيب فلوس. شوف التربية. بتزرع في نفس في الطفل من صغره محبة الدنيا ومحبة المال ومحبة البقاء في الدنيا، كما كان يصنع يصنع أبناءه اليهود أبناءه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مش مشكلة، أهم حاجة يبقى معاك فلوس، أهم حاجة يبقى معاك فلوس، معاك قرش تسوي قرش، ما معاكش قرش ما تسويش حاجة. ولك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، وامثله وتربيه عجيبه. ما دي امها بس ما هيش نافع في التربيه. احنا عايزين الام اللي تربي اولادها على قيام الليل وعلى صلاه الفجر وعلى تلاوه القران وعلى الهم بامر المسلمين شرقا وغربا. تربي ابنها ليجهز ليصنع سيفا يقتل به اليهود، تربي ابنها ليصنع سيفا ليقتل به من يحاربون دين الله، تربي ابنها ليكون عالما عظيما، ليكون اماما كبيرا، ليكون اميرا. النهارده في اي شارع تلاقي المهندس وتلاقي الدكتور مرطرطين، مش لاقين شيخ. يا اخوانا كل بلد، مش كل بلد يعني دوله، كل قريه صغيرة النهاردة بقى كل شارع او كل 3-4 شارع كل حي كده محتاج يبقى فيها عالم بدين الله عشان يعرفك حصل عندك مشكلة، طلاق، جواز، موت، حياة، ميراث، زكاة، صيام، حج الى اخره، تسأله. دينك هو روحك وحياتك، ما كانش في عالم تستفتيه في امور دينك مش هتقدر تعيش، بل تبقى العيشة زي عيشة البهائم، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن يجب أن نحرص أن يكون في كل شارع عالم، وفي كل منطقة عالم يعرف الكتاب والسنة ويجتهد في المهمات والملمات حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. حاجتنا لعلاج القلوب أهم من حاجتنا لعلاج الأبدان. قال أحد العلماء: عجبت للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. موت القلب أشد، ولأن المسافات تقطع إلى الله والطريق يقطع إلى الله بالقلوب، ولأن المعاملة يوم القيامة على ما في القلب، ولن يصلح هذا القلب ولن يعلمك صلاحه كيف يكون إلا العالم العارف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تكون الأم على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة. إخوة الكرام، أخي يقول: ما حكم دخول الخلاء وفي جيبي ورقة أذكار الصباح والمساء؟ يجب أن تنزه القرآن والسنة فلا تدخل بهما في هذه الأماكن الممتلئة بالشياطين والتي يمنع فيها ذكر الله تبارك وتعالى باللسان وحمل ما يكون فيه قرآن أو سنة. يبقى ما تخش الخلاء بمثل هذه الأشياء إلا إذا خيف عليها الضياع ولم تجد مكانا آمنا تحفظها فيه حتى تخرج. ما هو الحكم في الشراب قائما؟ شراب تلبس في الرجل يعني، ولا الشراب اللي تشرب يعني؟ الشراب شرب يعني، شرب قائما. يعني صلى الله عليه وسلم قال: من شرب قائما فليستقي. هذا حديث ظاهره الامر او وجوب الشرب جالسا، لكن هناك ثلاث مواقف النبي صلى الله عليه وسلم شرب فيهم ايه قائما: شرب مرة من شن معلقة، وشرب مرة من زمزم وهو قائم، وشرب مرة وهو قائم ايضا من اناء. المهم ان هذه الثلاث سيدنا علي بن ابي طالب استنبط منها وقد شرب ايضا وهو قائم. فلما قيل له في ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما فأنا أشرب قائما. فهذا يدل على أن الأمر في هذا الحديث اللي هو من شرب قائما فليستقي منصرف إلى الاستحباب، فيستحب الشرب جالسا، فهذا هو الأفضل والأولى. والشرب قائما جائز، إلا الشرب القائم جائز ما دام هناك سبب له، كأن يكون الإناء معلق أو فيه زحام أو ما شابه ذلك. وما هو الحكم في التبول قائما؟ أما التبول قائما للرجال فجائز، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما بال جالسا، والحديث صحيح وهو في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى صباصة قوم فبال قائما ثم توضأ. ولكن البول قائما يجب أن يحترز فيه من رشاش البول أن يأتي على الثياب أو يأتي على البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول. فالبول قائما يلزم معه الاحتراز من تنجس الملابس او البدن. نعم. اما قراءة القرآن على الميت وقراءة الفاتحة على الميت لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، بل صلى الله عليه وسلم كم مات من اصحاب رسول الله بين يديه، وكم دفن من اصحابه في حال حياته، وكم دخل القبور في البقيع وزار الموتى من المسلمين، ولم يأتي حديث واحد ولا أثر واحد أنه قرأ الفاتحة على الأموات أو قرأ الفاتحة لأحد الأموات أو قرأ القرآن على المقابر، وإنما كان يدخل إلى القبور فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، وغير ذلك من الدعاء. أن قراءة القرآن صحيح أنها لا تجوز وأنها لا تصل، وقد قال المولى عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أي أن القرآن ما نزل شن المعلقة للقربة، يعني القربة معلقة. نعم، القربة معلقة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.